الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه ويصطفيه ليكون من حملة أكرم علم طرق هذه الأرض، وهو العلم الموروث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيانه وبيان فضله لمن أصلح الله تعالى له النية ووفقه للعمل بهذا العلم، هو كما سيأتي بإذن الله عز وجل أفضل الأعمال وأشرفها. سنتحدث بإذن الله عز وجل عن العلم في أقسام ثلاثة. القسم الأول يتعلق بحقيقة العلم وما هو العلم، والقسم الثاني يتعلق بسوق النصوص وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى المتعلق بفضل العلم، ويبقى قسم ثالث لا بد منه وهو متعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها حملة العلم. وهذا لا شك أنه يمكن أن يطال فيه ويمكن أن يوجز فيه، ولكن بعون الله تعالى سننهج نهج التوسط بحيث لا يطال إطالة شديدة ولا يوجز إيجازا لا يتبين به المقام. وأهل العلم رحمهم الله تعالى صنفوا مصنفات نافعة في العلم نفسه، ومن أوسعها كتاب الحافظ المالكي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، سماه جامع بيان العلم وفضله، هو من أوسع ما ألف في هذا. وهكذا كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كتاب الفقيه والمتفقه، وكتب سواها. وعلماء السنة الذين يروون بالسند كالبخاري وأبي داود والترمذي وأمثالهم، الغالب أنهم يفردون أقساما للعلم بيانا لفضله وشيء من آدابه، يروونها ويبوبون عليها. وممن توسع في هذا الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن رحمه الله تعالى، فإنه وضع في مقدمة السنن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله تعالى به من الآيات، ثم شرع بعد ذلك في ذكر أمور متعلقة بالعلم والسنة توطئة وتقدمة لما سيأتي بعدها، حيث بدأ بعد ذلك بكتاب الطهارة ثم الصلاة إلى آخر كتابه. فذكر ما يتعلق بآداب وفضائل لمن يريد أن يحمل هذا العلم، فحري بطالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب، وهي مراجع متوسعة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروي عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جملة وافرة مما ينبغي أن يلم به طالب العلم. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في ذكر القسم الأول، وهو بيان حقيقة العلم. العلم المراد به العلم الشرعي، وهذا العلم قد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حقيقته، فقال رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان، إذ أجمع العلماء أن مقلدا في الناس كالأعمى هما أخوان. مراده رحمه الله أن حقيقة العلم الذي وردت به النصوص ووردت بالثناء على أهله هو العلم الشرعي، وهو أن يعرف المرء الهدى بالدليل. قد يعرف الهدى ويعرف الحق لكن لا يعرف دليله، قال: فهذا يسمى مقلدا ولا يسمى عالما، لأن العالم هو من يعرف العلم بالدليل، والعلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد مستويان، لأن المقلد يقلد غيره وقد لا يعرف الدليل، أما الذي وفق للعلم فإنه يعرف الهدى ويدلل عليه، فهذا هو الذي يستحق أن يسمى بالعالم. وعلى هذا من لم يكن عارفا بالدليل وإن عرف الحق فإنه يسمى مقلدا. وأمر مهم جدا لما قال رحمه الله: والعلم معرفة الهدى، دل ذلك على أن من يعرف الباطل والضلال الذي عليه أهل الكفر وعليه اليهود والنصارى والفرق الضالة فإنه لا يسمى عالما، لأنه يقول العلم معرفة الهدى، وهذا الذي عليه أهل الكفر من أهل المذاهب المعاصرة مثلا كالوجوديين وعموم الطوائف العلمانية بأصنافها وفلسفاتها المختلفة كالشيوعية البائدة والمذاهب التي تنحى المنحى الديمقراطي أو الليبرالي أو ما قبل ذلك كأقوال المعتزلة والجهمية والروافض والأشعرية والماتريدية أو ما قبل ذلك من أقوال ضلال اليهود والنصارى وما عليه أهل الشرك، فهذا ليس علما في ذاته، لأن العلم هو معرفة الهدى. ما الشيء الذي يرتبط بالعلم من هذه المذاهب؟ هو الرد والدحض والإبطال لها. أما أن يوجد أحد يعرف ما عليه أهل الباطل فهو لم يعرف علما وإنما عرف ضلالة. والله تعالى يقول في محكم الكتاب في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالعلم كما قال ابن القيم رحمه الله: فالعلم معرفة الهدى، فمن عرف هذا الهدى فقد عرف العلم، فإذا دلل عليه فهو العالم، وإذا عرفه وقلد فيه فهو مقلد. هذه أمور تبين لك مسألة مهمة حتى لا تضيع الجهود في غير طريق العلم. ولهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا فيما نقله صاحبه الربيع على أن المتكلمين لا يعدون من أهل العلم، المتكلمون هم الذين كانوا ينحون المنحى المعبر عنه بعلم الكلام، وهو ليس بعلم وإن سماه أهله علما، مما كان عليه المعتزلة والجهمية ومن خلفهم وجاء بعدهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم فإن كتب الكلام لا تدخل في الوصية. يعني لو أن رجلا من أهل العلم الآن عنده مكتبة وأراد أن يوقف هذه المكتبة فقال: كتبي من العلم وقف، على مسجد أو على موضع يتردد عليه طلبة العلم، يقول الشافعي: كتب المتكلمين هذه لا تدخل، لأن الكلام ليس بعلم. وقال أيضا رحمه الله: ولو أن رجلا أوصى لأهل العلم فلا يدخل أهل الكلام، لأن أهل الكلام ليسوا من أهل العلم. يقول: الرجل أوصى فقال مثلا: يجعل ثلثي لأهل العلم في مكة، يقول: لا يدخل في هذه الحالة من اشتغلوا بالكلام، لأن الكلام ليس بعلم، والرجل قد أوصى لأهل العلم. قال: وأنتم يا معاشر المتكلمين لستم من أهل العلم فلا تدخلون في الوصية. ونص على هذا الأمر أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكتاب جامع بيان العلم، ونص عليه أيضا قوام السنة الأصبهاني الشافعي في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة وغيرهم من علماء الأمة أن المتكلمين لا يعدون من أهل العلم. لماذا نركز على هذه المسألة؟ نركز على هذه المسألة لأنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف على أي شيء يركز حتى يكون سالكا مسلك أهل العلم. العلم كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن ابن القيم رحمه الله يقول: والعلم معرفة الهدى بدليله. فطالب العلم تنبعث همته لتعلم هذا العلم حتى لا تضيع جهود هذا الطالب للعلم فيما ليس من العلم، يظن أنه على سبيل سلك فيه علما وهو في الواقع لم يسلك سبيل العلم. لهذا قلنا إن الضلالات القديمة والحديثة ليست علما، فلو تبحر أحد فيما عليه اليهود والنصارى والروافض والجهمية والمعتزلة وما عليه الزنادقة المعاصرون من الشيوعيين والوجوديين والليبراليين وغيرهم، وصار يتحدث هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا، يقال ليس عندك علم، أنت عندك دراية بهذه الضلالات، أفعندك قدرة على دحضها وردها؟ هذا هو العلم. إن رددت الباطل على أهله منطلقا من الكتاب والسنة فالرد هو العلم. أما أن تقول يقول أهل الضلال كذا وكذا، تقول فرقة الضلال الفلانية كذا وتلك الفرقة تقول كذا دون أن تقدر على الرد عليهم، فلست من أهل العلم بسبيل، وإنما اجتمعت عندك هذه الدراية بما عليه أهل الباطل، فعرفت ما عندهم من باطل ولم تتمكن من دحض باطلهم. هذا ما يتعلق بحقيقة العلم. أما فضل العلم وهو القسم الثاني من هذه الكلمة، فالعلم قد ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففرق سبحانه بين هذين الصنفين، الصنف الذي يعلم والصنف الذي لا يعلم، وجعلها تعالى بصيغة الاستفهام: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذه الصيغة في القرآن فيها بيان لبيان فرق ما بين طرفين اثنين، قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بيانا لكون الفرق بينهما كبيرا جدا. فذكر الله عز وجل عدم الاستواء هنا بين الذين يعلمون وبين الذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين مع أن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، لكن الله تعالى خصهم، فدل على أن لهم مزية. فالإيمان الذي ذكر في الصنف الأول يرفع الله الذين آمنوا موجود عند أهل العلم، لكن الله تعالى ذكر أهل العلم أيضا، والذين أوتوا العلم درجات، بيانا لكونهم مرفوعي الدرجات. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أعظم شاهد هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا. وأعظم ما يشهد عليه هو التوحيد، فذكر الله تعالى أعظم ما يشهد عليه وهو التوحيد، وأعظم شاهد هو الله، ذكر شهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، وقرن بها شهادة أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإن قلت: لما لم يذكر الله تعالى شهادة الأنبياء؟ فالجواب أن الأنبياء أعلم أهل العلم عليهم الصلاة والسلام، فهم داخلون بلا شك، فأعلم الناس هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فأعظم أهل العلم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويأتينا أن العلم الذي لدى أهل العلم إنما هو ميراث ورثوه من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما فضل العلم في السنة فهو كثير جدا. من أشهر الأحاديث الواردة في فضل العلم، والأحاديث الواردة في فضل العلم ذكرها عدد غفير من المصنفين، منهم ابن عبد البر كما قلنا، ومنهم المصنفون في كتب السنة ممن ذكروا بابا في العلم أو كتابا في العلم في أثناء مصنفاتهم. وممن توسع في ذلك الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، حيث جعل الكتاب متعلقا بما وردت النصوص مرغبة فيه وما جاءت النصوص مرهبة عنه، فيذكر بابا في الترغيب في الإخلاص ثم يتبعه بباب في الترهيب من الرياء وهكذا. لما جاء لذكر العلم ذكر كتابا لكتاب العلم، ذكر بابا في الترغيب في العلم وتعلمه وطلبه وتعليمه، وذكر نصوصا منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه، الفقه هو الفهم، يفقهه ربه تعالى في دينه. هذه من أعظم علامات إرادة الله تعالى بعبده الخير، فالسالك طلبا للعلم هذا يرجى له أن يكون قد أراد الله تعالى به خيرا. وإذا أراد الله تعالى بالعبد خيرا فلا تسأل عن سعادته وتوفيقه وتيسير أموره وصلاح حاله ورضا الله تعالى عز وجل عنه وحسن عاقبته في الآخرة. فدل على أن العلم كما سيأتي من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وعلى أنه من الدلالات على أن الله تعالى قد أراد بهذا السالك للعلم خيرا. من الأحاديث التي وردت في فضل العلم أيضا ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا الحديث بيان لكون السالك طريقا يلتمس فيه تعلم هذا العلم فإنه يسهل له بفضل الله عز وجل طريق إلى الجنة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن المجتمعين على العلم، ومن أشرف العلم علم القرآن، إذا اجتمعوا عليه يتلون هذا الكتاب ويتدارسونه بينهم فإنه يكون لهم هذه الفضائل الكثيرة: تحفهم الملائكة، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده أي من الملائكة. فهذه الفضائل كلها في قوم قد اجتمعوا على التفقه في العلم والدراسة به. الحديث هذا أيضا رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه زيادة على ما تقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم فيه زيادة على ما تقدم بيانا لكون ملائكة الله عز وجل الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تعظم قدر صاحب العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع من سلوكه، مسلك العلم وتعلمه ودراسته وعمله بعلمه واحتسابه الأجر في ذلك وتصبره على مدارسته وفهمه. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم أخبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو أن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن العالم، يعني العالم الشرعي كما ينبغي أن يعلم وكما ترد هذه النصوص في فضل العلم وأهله، المراد بها كلها العلم الشرعي، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. فلما قال من في السماوات ومن في الأرض ذكر مثالا لاستغفار ما في البحر، قال: حتى الحيتان في الماء. الله تعالى سخر هؤلاء جميعا يستغفرون لهذا العالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر قد جعل في السماء، وجعل في السماء كواكب كثيرة لا مقارنة بين القمر وبين الكواكب. الكواكب لا تكاد ترى إلا من بعد شديد، أما القمر فإنه يضيء، ولا سيما في ليلة تمام 15 حتى إنه يكتفى بضوئه في الليل، فيكون الفرق بين القمر وبين الكواكب عظيما جدا من جهة الإنارة. العابد عبادته هو فيها على خير إذا كان على السنة، عبادته في العموم الأغلب، في العموم الأغلب وليس دائما، لكن في العموم الأغلب عبادته لا تتعدى في مصلحتها نفسه. فإذا صام انتفع هو بالصيام، إذا صلى وأطال انتفع هو بصلاته، إذا قرأ، إذا ذكر الله انتفع بقراءته وبذكره. العالم فضله وإحسانه وخيره واصل لغيره، فلهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر الذي يظهر ضوءه ويمضي عليه المسافرون، كفضل القمر على الكواكب التي لها نور بحسبها. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا الموضع من الحديث له شأن عظيم جدا. الرب سبحانه وتعالى قضى ألا يورث الأنبياء، كل ما ترك الأنبياء صدقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، لم تأخذ زوجاته، لم تأخذ زوجاته الثمن عليه الصلاة والسلام، ولم يقسم ماله بين بناته، ولم يعصبه عمه العباس، جميع المال صدقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، لأن الله ما جاء بالأنبياء حتى يجمعوا الدنيا، إنما أخذوا منها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها المقدار الذي يبلغه فيها، والمتبقي يكون صدقة. ما الذي ورث الأنبياء إذن؟ ورثوا العلم، فلهذا شرف العلم بكونه إرثا يرثه العالم من النبي صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه يعني هذا الإرث النبوي أخذ بحظ وافر، هذا هو الحظ العظيم. لا حظ التاجر في تجارته ولا الأمير في إمارته، الحظ الحقيقي للموفق الذي يعي الأمور ويعي آثارها لاحقا هو في العلم، لمن أصلح الله تعالى له نيته. ولهذا قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لما ورد في فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد المقصود هنا ليس الحسد المذموم الذي جاء في الحديث أن الحسد يذهب الحسنات كما تذهب النار، يعني من شدة ما تزيل عياذا بالله عز وجل أمور الحسد، الحسد بين الناس تزيل الحسنات وتدمر الحسنات تدميرا. هذا الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حسد مذموم ولا شك. يرى رجلا موفقا في تجارته يتمنى أن يخسر، يرى رجلا قد عوفي في بدنه يتمنى أن يمرض، يرى رجلا قد وفق في أسرته وحياته الزوجية يتمنى أن يفسد حاله، هذا لا شك أن هذا القسم الخبيث الضغين القبيح القصد الأسود القلب أنه تؤكل حسناته كما تأكل النار الحطب عياذا بالله. إذن ما قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ المقصود الحسد المسمى بالغبطة، والغبطة معناها أن تتمنى لنفسك ما عند أخيك من الخير مع بقاء الخير عند أخيك، لأن فضل الله واسع، فتتمنى أن يوفقك الله عز وجل لسعة في العلم كما عند من آتاه الله تعالى علما مع تمنيك أن يبقى علمه عند أن يبقى علمه عنده. تقول عسى الله أن يجعلني كفلان من أهل العلم الذي وفق للعلم والعمل والدعوة إلى الله والذب عن السنة والرد على الباطل، وعسى الله أن يوفقه ويزيده من فضله. هذا الغبطة. وهكذا غبطة التاجر، التاجر لا يغبط ولا يغبط التاجر عاقل إلا نوع واحد من التجار، كما في الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أن هذا التاجر الثري الذي كثر ماله قد وفق للبحث عن أبواب الخير وصار ينفذ هذا المال فيه، فهذا مسجد يبنيه، وهذا عار يكسوه، وهذا جائع يطعمه، وهذه دروب من دروب الخير يعين عليها، هذا هو الذي يغبط. أما المال من حيث هو فلا يغبط صاحبه إلا بهذا القيد، أن يتمنى الإنسان مالا يستعين به على طاعة الله. أما المال من حيث هو فإن الإنسان قد يفتن إذا توسع به المال، وإنما يتمنى أن يؤتيه الله مالا يستعمله به في طاعته، أما مجرد تمني المال فلا يفعل هذا عاقل، لأن المال تزداد معه المساءلة عند الله وتشتد معه المحاسبة. إلا أن يتمنى هذه الأمنية أن يؤتيه الله مالا ليستعمله في الحق، يسلط هذا صاحب المال يسلط على المال تسليطا حتى يهلكه في الحق. قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والمراد بها ما يتعلق بالحكمة الآتية من جهة الشرع، يقضي بها على وفق الشرع ويعلم العلم على حسب الشرع، فهذا هو الذي يغبط. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ثلاثة أقسام من الناس بين مواقفهم في العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة، طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس مع هذا الهدى ومع هذا العلم الذي بعثه الله به ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أكرم هذه الأقسام وأطيب هذه الأقسام الذي شبهه بالأرض الطيبة، الغيث وهو المطر إذا نزل تتفاوت الأراضي في أثر هذا المطر عليها، أطيب الأراضي هي الأرض التي تقبل المطر وتنبت العشب. جعل صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة الأولى وهم من؟ وهم أهل العلم الذين حفظوا العلم وفهموه، حفظ العلم حفظ النصوص وفهمها وفقهها، شبهه صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة التي لما نزل عليها المطر قبلت الماء فأنبتت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، فهذه أفضل أنواع الأراضي يكون فيها الماء يكون فيها العشب يكون فيها الكلى. القسم الثاني من الأراضي أجادب، الأرض إذا كانت جدبة صلبة لا تنبت الزرع، لكن هل فيها فائدة؟ نعم، تمسك الماء فيأتي الناس ويستقون، وهم من حملوا هذه النصوص وقصروا عن فهمها لكنهم بلغوها إلى غيرهم فصاروا كالأرض التي أمسكت الماء فورد الناس وشربوا من هذه الأرض وأسقوا أنعامهم، أي أنهم حفظوا على الناس هذه النصوص، وعندهم قصور في فهم وفقه هذه النصوص. أما الطائفة الأولى فهي طائفة أهل الفقه والفهم والعلم والدراية، ممن وعى النصوص وبلغها عن فهم وعلم. الطائفة الثانية حفظت النصوص كما تحفظ الأرض الصلبة الماء، فأوصلت هذه النصوص وهذا الخير إلى غيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أو عام سامع، يسمع العلم ويبلغه غيره، فيكون الذي سمع ممن لم يحضر أوعى وأفهم من الذي حضر وسمع. هذا الذي بلغ له فضل ولا شك، لأنه نقل الخير، لكن الطائفة الأولى أفضل وأزكى. الطائفة الثالثة عياذا بالله إنما هي قيعان، كالأرض المستوية الملساء التي لا تمسك الماء، يذهب من عندها الماء، وهم من الذين لم ينتفعوا عياذا بالله تعالى بالعلم، وهذا يخاف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى على نفر كثير ممن تعلموا العلوم الشرعية في مدارس وفي جامعات وفي غيرها ولم ينتفعوا في خاصة أنفسهم ولم ينفع الله عز وجل بهم. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. والصنف الثالث من لم يرفع بذلك رأسا، نسأل الله العافية والسلام، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث الذي يليه قوله عليه الصلاة والسلام هو حديث مشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. هذا الإنسان إذا مات، إما أن يكون إذا مات انقطعت الأعمال، لأنه حين كان يقرأ القرآن مثلا يختم القرآن كل شهر مرة مات هذا الشهر، ليس له ختمة لأنه انقطع عمله. إذا كان يقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ ويسبح الله تعالى ويصلي، مات، لم يصلي ولم يذكر الله، انقطع عمله، هذا المراد بانقطاع العمل. هناك من تبقى لهم أعمال حتى بعد مماتهم، وهم هذه أصحاب هذه الأصناف: صدقة جارية، صدقة نوعان، صدقة تستنفذ تعطي فقيرا فيأكل طعاما وينتهي، تنتهي هذه الصدقة. هناك صدقة تجري تستمر كالمساجد، هذه يبنيها أهلها ويموتون، وتبقى هذه المساجد وهي من أحسن ما يكون في الصدقات الجارية، تبقى مستمرة، تصلى فيها الصلوات الخمس، يقرأ فيها القرآن، يبلغ فيها العلم، يحفظ فيها الصغار كتاب الله، يجتمع الناس فيها على الخير وعلى التعاون على البر والتقوى، فهي من أفضل الصدقات الجارية. ومن مزاياها هذه المساجد، من مزاياها هذه الصلوات الخمس، لأنها مستمرة نحو من 1800 صلاة في السنة يؤذن فيها، والأذان له فضله، وفيه التوحيد وفيه الشهادة بالرسالة وفيه التكبير وفيه دعوة الناس، وتصلى فيها الصلوات، فهي صدقة تجري، فيموت الميت وينقطع عمله من جهة صلاته وذكره، لكن يبقى هذا الأمر الذي يجري له، صدقة جارية أو علم ينتفع به، يبقي كتابا صنفه، أو يبقي من علمهم من بعده فيعلم أناسا ويتوفى، هؤلاء نقل إليهم علما كثيرا، علمهم وهم بلغوا وعلموا، فيسترسل فضل هذا العلم له، أو ولد صالح يدعو له، يبقى له الولد، والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى تسمى ولدا في اللغة، لكن في عرف الناس صاروا يطلقون الولد على الذكر ويطلقون على الأنثى البنت. الذكور أبناء والإناث بنات، ويشملهم جميعا اسم الأولاد كما في الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ولد صالح يدعو له من ذكر أو أنثى. جاء أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث السابق رواه مسلم. روى الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا أجل وأكبر من الحديث السابق، لما جعل فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: فضل العالم على العابد كفضلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال على أزكاكم وأطيبكم، قال على أدناكم أيضا، فدل على أن للعالم فضلا عظيما. قال في بقيته: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فدل على أن المخلوقات قد سخرت دعاء لمن يعلم الناس الخير، بما في ذلك النملة وهي من أصغر الحشرات وتكون في البرية، والحوت ويكون في البحر مع ملائكة السماوات، ومع من سخر الله من أهل الأرض، كل هؤلاء يصلون على معلم الناس الخير. والفضائل الواردة في العلم وأهله كثيرة جدا، لهذا اختار عدد من أهل العلم رحمهم الله أن أفضل الأعمال على الإطلاق لمن أصلح الله له نيته هو العلم، يفضل جميع الأعمال. ولهذا صلاة النافلة مع ما فيها من الفضل العلم أفضل منها. لهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل العلم. أنت تعبد الله بصلاة، بقراءة، بذكر، بصدقة، بصيام، بحج، بجهاد في سبيل الله، يقول لا يوجد مثل العلم يعبد الله عز وجل به. وقال الثوري رحمه الله سفيان: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. هذا في زمانه رحمه الله تعالى، فكيف به في مثل زماننا نحن؟ ما يراد الله عز وجل بشيء، يعني مما يخلص الإنسان به لربه ويطلب به مرضاته تعالى، ما يراد الله تعالى بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. ولما ذكر ليحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى المفاضلة بين الذب عن السنة، الذب يعني الدفاع، الذب عن السنة والجهاد في سبيل الله، أيهما أفضل؟ قال العلم، قال الذب عن السنة. فقيل له: الرجل يبذل ماله يعني في الجهاد ويتعب نفسه، ويكون الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم بكثير، ليس فقط هو أفضل من الجهاد في سبيل الله فقط، بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله بدرجات كثيرة. هذا مع علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد: وذروة سنامه الإسلام، لما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. مع ذلك فضل أهل العلم العلم على الجهاد في سبيل الله. وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وقال: لا يوجد أفضل من طلب العلم لمن أصلح الله له نيته. وهكذا اختاره الشافعي، واختاره أيضا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهم. ففضلوه حتى على الجهاد في سبيل الله، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. ومع ذلك ومع هذه النصوص الكثيرة في الجهاد، إلا أن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم رحمهم الله: العلم يحتاج إليه كل أحد، فالمجاهد يحتاج إلى العلم، لأن ثمة أحكاما كثيرة جدا في الجهاد يقف المجاهد أمامها إذا لم يكن من أهل العلم متحيرا، ماذا يفعل؟ ما أحكام الأسرى؟ ما أحكام الغنائم؟ ما أحكام من لم يعلم؟ هل هم من المسلمين أو من غير المسلمين؟ جملة غير قليلة من الأحكام يحتاجها المجاهد. ولهذا من الخلل والغلط أن يقاد الجهاد من قبل من لا علم عندهم، لأنهم تأتيهم نوازل يكون فيها في بعض الأحيان إزهاق أرواح، هل تقتل هذه الأرواح وتزهق أو لا تقتل؟ إن أطلقوا قد يكون الحكم الشرعي أن الواجب أن يقتلوا، إن لم يطلقوا، إن قتلوا وكان لهم نوع من العذر أو لا يجوز قتلهم، قتلت أنفس لا يجوز قتلها، وهكذا في مسائل كثيرة. فلهذا كل أحد يحتاج إلى العلم، بمن في ذلك من يجاهد في سبيل الله. يحتاج إلى العلم الحاكم، الملوك والسلاطين يحتاجون إلى العلم، لأنه لا يجوز لهم أن يأمروا وينهوا ويعطوا ويمنعوا ويكافئوا ويعاقبوا إلا على أساس من العلم، فيحتاجون إلى العلم بأن يتعلموه أو أن يكون حولهم من يسألوه حتى يخبرهم بحكم الله الذي يعلمه. مما يحتاج إليه، ممن يحتاج إلى العلم، التجار في تجاراتهم، والمشترون والباعة في أمور البيع والشراء وما يتعلق بالحلال من الحرام وجملة من الأحكام المتعلقة بدخول الناس في معاملات ربوية وهم لا يشعرون. فليس الربا أيها الإخوة مقتصرا على أن تقرض أحدا 1000 فيرده عليك 1200، هناك جملة من الأحكام الربوية في الصرف ونحوها تعد ربا. من ذلك على سبيل المثال ما يفعله بعض الناس من شراء الذهب، ولا يعطي صاحب الذهب المال في الحال، يقول هذا نصف المبلغ وغدا أعطيك إياه، ما يجوز هذا، لأن الذهب من الأموال التي يجب فيها التقابض يدا بيد، إذا لم يكن عندك كامل المبلغ تأتي من الغد أو ترجع إلى بيتك وتتم المبلغ ولا تعطيه بعضا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الذهب بالذهب أن يكون يدا بيد، فإذا أعطيته بعض المبلغ وكان يعرفك وقال اذهب أنا أعرفك أو أثق فيك ستأتي بالمبلغ لاحقا، لا يجوز، وقعت في الربا وأنت لا تشعر. لهذا قلنا إن العلم يحتاج إليه حتى في أمور البيع والشراء وفي غيرها، وهكذا عوام المسلمين يحتاجون إلى أمر العلم في صلاتهم، في صدقاتهم، في وصاياهم. بعض الوصايا التي كتبت كتبت بطريقة فيها جور ولا تجوز ولا تحل، مع أن الذي كتبها رجل من عوام المسلمين الصالحين، لكنه جار في الوصية ومال وهو لا يدري ولم يشعر أنه قد أخطأ في شيء من وصيته، فضل به مثلا بعض الورثة على بعض دون أن يدري أن مثل هذا لا يجوز، أو خص بعض الورثة بشيء فقال يكون كما يحدث من بعض الناس، يكون النقد الموجود في البنوك هذا للبنات أما الأرض فتكون للأولاد والمزارع حتى لا يشاركهم فيها أزواج البنات، لا يحل. كل شيء يورث حتى القلم الذي بريال واحد كله يدخل في الإرث، فلا يجوز أن يحجب منه أحد، فيقال هذا النوع من المال للذكور دون الإناث كلهم يدخلون، ولا يحل أن يحال بين أحد من الورثة وبين الإرث، ماذا يرثون؟ يرثون كل شيء، ولا يخص أحد بشيء من الإرث دون أحد. هذا يفعله بعض عوام المسلمين، بعضهم يدري وبعضهم لا يدري. هذا لما قلناه من قول أهل العلم: العلم يحتاج إليه كل أحد، لا يتصور مسلم لا يحتاج إلى العلم، لا بد أن يحتاج إلى العلم في عبادته، في معاملاته، حتى في أقواله وألفاظه، يحتاج إلى أن يضبطها بضابط العلم. فأمر العلم والحاجة إليه عام، يحتاجه أئمة المسلمين وعوامهم، ويحتاجه كل أحد. روى الدارمي رحمه الله تعالى بسنده إلى الحسن بن صالح أنه قال: إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يبقى في الدنيا ولا تستقيم أحواله بدون الطعام والشراب، فلا تستقيم أحوال دينه إلا بالعلم. فإذا مضى في أمور دينه وعباداته على غير هدي سليم من العلم تفسد عباداته وهو لا يشعر. ولهذا جاء أن عمران بن حصين رضي الله عنهما أو غيره من الصحابة رأى رجلا يصلي فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة؟ لك 40 سنة تظن أنك تصلي وأنت لا تصلي. لماذا؟ لأنه لم يكن يطمئن في الصلاة. فقال: إن كنت تظن أنك تصلي منذ 40 فاعلم أنك لم تصلي منذ 40 سنة، لأنه صلى صلاة خالف بها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله كما رأيتموني يقتضي أن تتعرف على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك لا يكون إلا بالعلم. ولهذا كما قال الحسن بن صالح: إن حاجة الناس إلى العلم في دينهم كحاجتهم إلى الطعام والشراب في دنياهم. على كل حال، العلم مصحح للأعمال، فكل من أراد أن يتعبد لا يمكنه أن يتعبد وتقبل عبادته إلا إذا كان قد سلك مسلك العلم، كما قال الله عز وجل في أمر الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيريد أن يدعو إلى الله لا بد أن تكون عنده البصيرة، يريد أن يتعبد يسمع فضل قيام الليل، يسمع فضل الذكر، يكون على بصيرة، لا بد أن تكون الأمور على بصيرة حتى يعبد الله عز وجل بما شرع. القسم الثالث من هذه الكلمة في سوق آداب لا بد لطالب العلم منها، والآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم كثيرة، وصنف فيها أهل العلم مصنفات خاصة بأدب العلم من قبل العالم والمتعلم، لأن العلم يجب أن يكون لحملته آداب وللمتلقين أيضا آداب، وهي كثيرة جدا. بعض هذه الآداب واجب يأثم الإنسان إذا لم يحقق، وبعض هذه الآداب من الكمالات، لعلنا نذكر 6 أو 7 منها إن شاء الله تعالى تشتد الحاجة إليها في مثل هذا الوقت. الأدب الأول وهو أدب واجب، وهو إخلاص النية في طلب العلم وفي تعليمه، إخلاصها لله عز وجل. العلم الشرعي أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات، وكل عبادة كما تعلمون لها شرطان حتى تقبل. الشرط الأول إخلاص العمل لله عز وجل في هذه العبادة، والشرط الثاني أن تؤدى العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل العلم على هذا بنصوص، منها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واضح، هذا شرط الإخلاص يريد الله تعالى. قوله فليعمل عملا صالحا، قالوا لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا بد أن يوقع العمل على الهيئة التي كان أوقع العمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث السابق: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فتؤخذ الأمور عنه صلوات الله وسلامه عليه، وتؤدى على ما أداها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أديت على غير الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعض الأحيان تبطل الصلاة، كما في حديث المسيء في صلاته يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يصلي ركعتين متجها إلى القبلة قاصدا بصلاته الله، ثم إذا فرغ من صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى على غير الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيّن له عليه الصلاة والسلام الخلل والإشكال الذي كان في صلاته، وهو عدم الطمأنينة في الصلاة. فالعلم أيها الإخوة لما كان من أشرف العبادات كان لا بد لطالبه ولباذله من إخلاص القصد لله عز وجل، وأن يريد بتعلمه وتعليمه وجه الله تعالى، وأن لا يقصد بتعلم العلم ولا ببذل العلم وتعليمه أي مطمع من مطامع الدنيا. وورد في هذا أحاديث عظيمة جدا فيها وعيد شديد لمن طلب العلم لغير الله عز وجل، منها ما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرض الدنيا متاعها وحطامها، من تعلم العلم لهذا القصد يريد بتعلمه العلم هذا العرض الزائل من حطام الدنيا لم يجد عياذا بالله رائحة الجنة في القيامة. وهذا يدل على أن تعلم العلم لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بالحجب عن الجنة أو بدخول النار يكون في الأمور العظام الكبائر. ودل على هذا أيضا الحديث بعده، وهو الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني عرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل، يعني هذا قصدك وغرضك في الدنيا وتحقق، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال هو قارئ، فقد قيل، يعني حصل لك ما أردت، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم. في هذا الحديث بيان داء آخر قد يدخل على طالب العلم وعلى معلم العلم يؤثر في الإخلاص، وهو تعلم العلم أو تعليم العلم لأجل الشهرة عياذا بالله، وليذكر هذا المتعلم ويتداول اسمه في المجالس ويكون بارزا ظاهرا يشار إليه بالبنان. ولهذا روى الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فمن تعلم العلم لقصد المجادلة ومجاراة العلماء فهذا لم يقصد الله تعالى بتعلمه بلا شك، إنما أراد الناس، وبالتالي فليس له من الهمة العالية التي يريدها أهل الإخلاص ما زكت به نفسه، إنما أراد الناس، فهمه دائر على أن يظهر ويشتهر، هذا ليس عنده إخلاص وليس عنده الهدف السامي من العلم الذي يتجاوز مجرد تعلم العلم ليبرز به وليتلقى به اسما ولقبا وشهرة في المجالس وإشارة إليه بالبنان والتفاتا لوجوه الناس إليه. قد يسأل طالب العلم سؤالا مهما جدا، كيف يحقق الإخلاص في العلم؟ يقول أنا أتعلم العلم، فحتى أخلص ماذا أقصد بتعلمي؟ قال أهل العلم يقصد بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا في المقام الأول، ثم أن يرفع الجهل عن غيره. يكون قصده في الأساس أن يرفع الجهل عن نفسه ثم أن يرفع الجهل عن غيره، لأنه مأمور إذا تعلم العلم ومن الله تعالى عليه به أن لا يقتصر على نفسه، بل ينشر هذا الحق وينشر هذا الخير، ولا بد له من أدب ثان يأتي الكلام عليه إن شاء الله الآن، وهو العمل بهذا العلم. لا يكون قصده الإخلاص فقط، يخلص بأن يرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره، فهذا لا يكفي، هذا متعلق بالقلب، لكن يأتينا الأدب الثاني حتى لا يكون العلم وبالا على صاحبه، وهو العلم بما تعلمته. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل معا، فتعودوا عادة طبقوها وألزموا أنفسهم بها، وهو أنهم لا يجاوزون شيئا من النصوص حتى يطبقوا، فصار علمهم مصحوبا بالتطبيق مباشرة، يتعلمون ويعملون مباشرة. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. أما الذي يعلم ولا يعمل فإنه يضر نفسه كثيرا جدا، لأنه لو جهل بعض الأمور، وليس كل الأمور، لو جهل بعض الأمور لكان الجهل في بعض الأحيان سببا في عذره، لكن ما شأنه لا يعمل وقد علم؟ هذا بكل أسف كثير، ولا سيما في المتعلمين اليوم في الجامعات، حيث صارت الجامعات بوابة ينفذ من خلالها الناس على الوظائف، فجاءت أعداد غفيرة من الناس لا تريد العلم وليس عندها الاستعداد لتطبيق ما تعلمته من العلم، فجمعوا من العلوم شيئا كثيرا، وعرفوا من الأحكام أحكاما كثيرة، ودللوا على هذه الأحكام، فصاروا يقولون إن حكم المسألة الفلانية هو التحريم، والدليل على تحريمها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، ثم يعملون بخلاف ما علموه فيقعون في الحرام المحقق الذي يعلمون أنه حرام. هذا في الحقيقة أمر يخاف معه على كثير من الذين يتعلمون اليوم، ممن يتعلمون ولا يطبقون، وأنت تراهم للأسف كثير جدا يأتون إلى التعليم ويدرسون ويأخذون الشهادات ولم يقوموا بالعلم لا ظاهرا ولا باطنا، على خلاف هدي أهل العلم وسمت أهل العلم، وأقوالهم وتصرفاتهم أبعد ما تكون عن العلم الذي تعلموه. هؤلاء لا شك أنهم قد وقعوا تحت وعيد عظيم جدا دلت عليه عدد من النصوص، من أوحشها وأخطرها ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه عياذا بالله، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا واقع من بعض المدرسين الآن، صوته عالي في الفصل يحذر الطلاب من أقوال وأفعال وتصرفات ومحرمات، ويدلل لهم بالأدلة، ثم هو يعمل نسأل الله العافية بخلاف ما درسهم، لأنه يدرس الذي في الكتاب، هذه همته. ويأمرهم بأمور واجبة ويذكر لهم أدلة وجوبها، ثم هو أبعد الناس عن تطبيقها. فهذا يخاف عليه عياذا بالله، لأنه قد عرف الحق من الباطل، وكان يوجه الناس توجيها لفعل الخير وترك الشر، كحال هذا الذي رمي في النار. كنت يقول عياذا بالله: كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. فعلى من يتصدر للتدريس أن يستنقذ نفسه، وأن يحذر كل الحذر، أن ينهى الناس عن أمر فيعمله هو، أو يأمر الناس بأمر فلا يطبقه، لأنه يقع والعياذ بالله تحت هذا الوعيد. من عجيب أمر هذا الصنف أنهم قد ينفعون الناس بتحذيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لكن أبعد الناس عن الانتفاع هم أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الصنف: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. سراج فيه فتيلة يجعل فيها الزيت أو يجعل فيها مثل الأدوات الحديثة وتوقد، هذه الفتيلة إذا اشتعلت أضاءت على من حولها، لكن هي في ذاتها تحترق في النهاية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتيلة مثلا لهذا الصنف الخاسر، أعاذنا الله وإياكم، ممن يعظ الناس ويحذر الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم هو أبعد الناس عما أمر به وأوقع الناس فيما نهى عنه، نسأل الله العافية. وقد روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، حيث رأى صلى الله عليه وسلم أحوالا كثيرة من أحوال البرزخ، ومن ضمنها أحوال بعض المعذبين في قبورهم. كان منهم رجل على رأسه قائم عليه رجل بيده فهر، وهي الحصاة التي تملأ الكف، قال: أو صخرة، فيرسل هذا الفهر أو الصخرة على رأسه، نسأل الله العافية والسلامة، فيشدخه، لأن الرأس إذا وقعت عليه الحجارة أشك أنه يتكسر. قال صلى الله عليه وسلم: فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج الحجر، فيتبعه هذا الذي يضرب، يتبع الحجر، فيعود إليه وإذا برأسه قد التأم، نسأل الله العافية، يعني حتى يعود عليه العذاب مرة أخرى، فيضربه ثانية. فسأل عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقال الملكان: رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يعني أنه من طلاب العلم، علمه الله شرف، علمه الله القرآن، لم يتغير ليله ولا نهاره بهذا القرآن العظيم. هذا الحديث ورد بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة مع أنه ممن تعلم القرآن، فينام عن الصلاة المكتوبة كحال من ينامون عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر إذا خرجوا من أعمالهم، مع أنه ممن علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل فترك الصلاة المكتوبة ولم يعمل فيه بالنهار، لكنه إذا فتحت المدارس خرج لي يأمر الناس والطلاب افعلوا كذا. والدليل على وجوب فعل هذا الأمر قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتركوا كذا ويحرم كذا، والدليل على حرمته قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعمل بشيء مما يأمر به الناس، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. ليحذر طالب العلم غاية الحذر من الوقوع في هذا، وليعود الواحد منا نفسه على تطبيق ما يتعلم كما فعل الصحابة. إذا علمت بابا من أبواب العلم ابدأ في تطبيقه، ابدأ في تعويد نفسك عليه. هذا العلم أيها الإخوة ميراث أنبياء، فلا يصلح أن يكون صورة يؤمر الناس بها دون أن يتحققها صاحبها وتنفعه. لما كان العلم ميراث نبوة عظمت المسؤولية أيها الإخوة، كما أنه كما تقدم أعظم وأفضل الأعمال، فإن الشأن في عقوبة صاحبه عقوبة بالغة جدا، لأنه لم يكن أهلا لهذا الشرف الذي دخل فيه، فلهذا تكون عقوبته على قدر إساءته. روى ابن حبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بقوم أو بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العافية والسلام. لأن الخطيب أيضا يأمر الناس ويذكرهم ويحذرهم، ومن أكثر ما يذكر به الخطيب الناس تقوى الله، اتقوا الله، فإذا لم يكن هو متقيا لله صار يأمر الناس ويقول ما لا يفعل، نسأل الله العافية والسلام. أنا أعوذ بالله من الخذلان. وهذا الأمر، أمر العمل بالعلم، أمر يجب أن يتفطن له غاية التفطن، وأن يحذر من غبة، من أخطر ما على طلاب العلم داءان: عدم الإخلاص وعدم العمل بما علم الإنسان. في عدم الإخلاص جاء حديث صححه غير واحد من أهل العلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، نسأل الله العافية والسلام. قراؤها أي طلاب العلم فيها، يكثر فيهم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الحذر من هذا، لأن العلم أيها الإخوة يجلب لصاحبه شيئا كبيرا من المحبة في قلوب الناس والرفعة. تجد الرجل ذا 80 سنة يقبل رأس الشاب ذي 20 سنة بحبه له لأنه من أهل العلم، فقد يجلب هذا لنفوسنا ضعفا، نتطلع معه إلى شيء من الشرف في قلوب الناس، وأن نسعى بعلمنا إلى أن نظهر ونترفع به. ورحم الله السلف ما أبعدهم عن هذا الداء، كان منهم من إذا جلس إليه 4 قام، يرى أن العدد كبر كثروا، رجل جالس إلى سارية بدأ الناس يجتمعون عنده كثروا، قام حتى لا يشتهر، حتى لا يظهر، خاف على نفسه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الداء مخوف ولا شك، وخطير علينا جميعا، ولا سيما والنفوس تتشوف إلى هذا أشد من تشوفها للمال. الأموال قد تخف عند الإنسان، ولا سيما إذا كان غير محتاج، لكن أمر الشرف والارتفاع والإشارة بالبنان هذه خطرة للغاية، وعلى الإنسان أن يسأل الله العون عليها وأن يعيده من شرها. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم أيضا إذا رأوا من يتبعهم ويمشي خلفهم نهروهم وطردوهم، قال لا يوطأ عقبي، يعني لا يمشي أحد حتى يكون خلفي. ورأى عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وقد تبعه بعض الناس، فعلى عمر وهو الخليفة أبي بن كعب وهو قارئ المسلمين، وقال فيه عمر هذا أبي سيد المسلمين، علاه بالدرة وضربه. قال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ذلة للتابع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يقول فتنة لك وإن كنت أبي بن كعب تفتن، هذه الأفواج التي تمشي خلفك خطر عليك. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما أعظم حياة قلوبهم، قلوب حية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يفرون من الشهرة فرارا. نفوسنا الضعيفة تتطلع لمثل هذا وتضعف عند مثل هذا، ولهذا على الإنسان أن يسأل ربه العافية من هذا الداء. الداء الثاني هو داء عدم العمل بالعلم، وأعطيك عليه مثالا يسيرا جدا. الجوالات الآن امتلأت، والشاشات في المواقع امتلأت عند بعض طلبة العلم بصور النساء، كيف ذلك وأنت طالب علم؟ يقول أنا أتابع الأخبار، أنا ليس همي التطلع إلى النساء لكني أطالع الأخبار. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذه العقبة من عقبات إبليس. كأن الذي لا يرى النساء ينقطع في كهف لا يدري بالأرض ولا بمن فيها. تستطيع أن تتابع الأخبار ولا ترى صورة امرأة ولا تسمع نغمة موسيقى واحدة. لذلك طرق كثيرة تستطيع أن تتطلع من خلالها إلى الأخبار وتعرف ما الذي وقع دون أن ترى أن تنظر إلى النساء، ولا تفتح لنفسك أبواب المعذرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذرة. صور النساء حرام، لا تجوز ولا يحل أن تراها. تقول أخبار أتابع ما الذي يجري في الأرض، هذه من عقبات الشيطان. الناس يتابعون الأخبار ويتورعون عن النظر إلى النساء، فأين علمك؟ أين عملك بعلمك؟ أين هو؟ لو سئلت ما حكم النظر إلى النساء قلت حرام، ما بالك أنت تطالع النساء ثم تجعل لنفسك نوعا من المعذرة. تقول أنا أختلف عن هؤلاء السفهاء، هم يطالعون النساء يتلذذون بهن، وأنت أتابع الأخبار، ما تجد تلذذا بصور النساء؟ سبحان الله العظيم، هذه من الشيطان الرجيم، لا بد أن يقع في قلبك ما يقع من قلوب الناس. فتعوذ بالله وخلص نفسك في شاشة أمامك أو في جوالك، خلص نفسك من هذا الداء، واعلم أن هذا ليس عذرا، هذا من عدم العمل بالعلم. فكما أنه لا يحل أن تتطلع إلى النساء في الشاشة في الأسواق، لا يحل أن تتطلع إلى صورهن في الشاشات، فضلا عن أن تكون في جوالك أنت حافظ لصور. تقول هذا زلزال وقع في بلد كذا، أتأمل في آيات الله. تعوذ بالله من الشيطان، أترك عنك هذه الوسائل التي يعبث بك الشيطان. أنا أنظر إلى هذه البراكين، إلى هذه الأعاصير التي وقعت، وليس قصدي أن أنظر إلى النساء، هذا كله من الشيطان. ومن قال لك إن لك أن تنظر حتى لمثل هذه الأمور في حال وجود الصور فيها؟ هذا من عدم العمل بالعلم، لأنك تعلم أن النساء لا يحل لك أن تنظر إليهم، هذه أدواء. فعلى طالب العلم أن يراعي هذه الأدب، ذكرنا الأدب الأول الإخلاص، والأدب الثاني العمل بما تعلمه الإنسان.